الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرتها، علانيتها وسرها، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 24 بعد 100 من دروس سيرة خير النبيين وإمام وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه نبين مقام النبي بتبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زلنا في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما زلنا في غزوة تبوك، ما زلنا مع رسول الله في شهر رجب من هذه السنة، والنبي قد وصل إلى تبوك، واستقر به المقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتخذ لنفسه مسجدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضع النبي حجرا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: هذا شامنا، وهذا يمننا، وهذه قبلتنا. فحدد النبي لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاتجاهات التي من أجلها اختار النبي القبلة، فقال: هذا الشام وهذا اليمن، إذن قبلتنا هكذا. ووجه النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قلنا في أول خروج النبي إلى تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نزل النبي منزلا إلا أقام له مسجدا، حتى سمى بعض أصحاب السير 12 مسجدا نزل النبي فيهم وصلى النبي فيهم، وسميت هذه مساجد لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام فيها الصلاة. ولهذا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك وراء رجل من أصحابه، وكانت هذه أول مرة يصلي النبي فيها مأموما بواحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه: في يوم قبل الفجر أو بعد الفجر خرج النبي لحاجته، وكان النبي إذا خرج للحاجة أبعد، كان يمشي بعيدا حتى لا يراه أحد ولو عن بعد. كان النبي إذا خرج ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام حيائه ومن كامل حيائه، كان لا يحب أن يراه أحد حتى ولو من بعيد، كأنه يقضي حاجته من حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المغيرة بن شعبة: فكان النبي إذا خرج لحاجته أبعد، أي سار بعيدا جدا. قال: فخرج النبي، إما أنه قال قبل الفجر يعني قبل الأذان، أو قال بعد الفجر، وكان المغيرة بن شعبة صاحب وضوء أو وضوء رسول الله، يعني يحمل له المطهرة التي يستنجي منها النبي أو يتطهر منها النبي، وكانت تسمى بالإدواء. تخصص المغيرة بن شعبة له الشرف أنه يحمل الماء الذي يستنجي به النبي، ويفتخر ويتباهى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا صاحب مطهرة النبي، أنا حامل الماء والوعاء الذي يتطهر به النبي. قال: فخرجت وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإدواة فيها ماء، فلما انتهى النبي وأبعد النبي وتأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما انتهى من حاجته ذهب إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه بالإدوات التي فيها الماء. قال: ورأيت النبي أخذ على يديه فغسل ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم غسل وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين ما خرجت يده من كم برده، لأن البرد الذي كان يلبسه كان كمه ضيقا، فأراد النبي أن يخرج يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد البرد عن يده ليتوضأ، ما استطاع، البرد ضيق وليست فيه فتحة، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخرج يده من تحت برده ثم غسلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه بيان أنه لا يصح الوضوء بغير غسل اليدين إلى المرفقين، لأنه من فرائض الوضوء كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما أراد النبي أن يغسل يديه لضيق قمه ما استطاع أن يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ يخرج يديه، فأخرج يديه من داخل البرد، والبرد كان ضيقا وكان سميكا غليظا، فغسل النبي يديه. فيقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه: فأهويت أنزع خفي رسول الله، أهويت يعني انحنيت لأنزع خفيه، والخف هو الذي يصلح للمشي فيه بغير الحذاء أو النعل، نعل وخف. قال: فأهويت أن أنزع خفيه، فقال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت رجلي في الخف وهما طاهرتان، فلا تنزع الخف. ومسح النبي على خفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث هو واحد من أكثر من 40 رواية لهذا الحديث التي تثبت المسح على الخفين، كما قال أهل العلم من علماء الحديث أن الحديث المتواتر الذي رواه جمع عن جمع عن جمع إلى منتهى النبي، جمع يعني عدد يزيد عددهم عن 40 أو 70 أو 100، كلما تكلم أحد من علماء الحديث عن الحديث المتواتر الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يقولون إن الحديث المتواتر هو حديث المسح على الخفين، أشهر حديث، أو ربما إنه هو الأوحد أو قليل من الأحاديث المتواترة، منها حديث المغيرة ابن شعبة الذي روى فيه المسح على الخفين كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم. يقول المغيرة بن شعبة: فأهويت أن أنزع خفيه، فقال: دعهما، إني أدخلتهما طاهرتين. ثم توضأ النبي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أوشكت الشمس أن تطلع، أو كما قال في روايته: حتى أسفر الصبح، أسفر يعني نور الشمس بدأ يطلع حتى كأنه أضاء الكون، فخشي أصحاب النبي فوات الوقت، فأشار بعضهم إلى بعض: نصلي؟ قالوا: نعم. فأمروا عبد الرحمن، أو قالوا لعبد الرحمن بن عوف: أتصلي؟ فإن رسول الله تأخر وما ندري أين ذهب. فربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستبعد لأنه لا يمكن لرسول الله أن يصلي وحده صلى الله عليه وسلم، لكنهم خشوا أو خافوا فوات الوقت، فقالوا لعبد الرحمن بن عوف: تصلي؟ قال: نعم. فتقدم عبد الرحمن فصلى. فيقول المغيرة بن شعبة: فجئت، أي جئت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صلى عبد الرحمن ركعة، ثم دخل النبي في الصف، فلما رآه أصحاب النبي سبحوا، أي لينبهوا من؟ الإمام، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فسبح أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنهم يقولون لعبد الرحمن: قد جاء رسول الله. فتأخر عبد الرحمن فدفعه رسول الله وأمره أن يتم صلاته، فصلى عبد الرحمن الركعة الثانية له، وللنبي تكون الركعة الأولى لأنه جاء في الركعة الثانية. فلما انتهى عبد الرحمن من صلاته رضي الله عنه وأرضاه، ثار أصحاب النبي وقاموا إليه: كيف لا تتأخر؟ كيف تترك النبي يصلي وراءك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وثاروا عليه غضبا لرسول الله وغضبا منه. قال: فقام النبي فأتم ركعته، فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: أحسنتم أو أصبتم؟ أحسنتم إذ فعلتم، يعني أحسنتم لما صليتم ولم تنتظروني، حتى يطمئن أصحاب النبي ويرضي عبد الرحمن بن عوف، واحد من العشرة المبشرين رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي من أدبه في معاملته لأصحابه: يعرف لأهل الفضل فضلهم، عبد الرحمن السابق إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنان، واحد ممن مات النبي وهو عنه راض رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف. قال النبي لأصحابه: أحسنتم أو أصبتم إذ فعلتم؟ ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما يتوفى نبي إلا صلى وراء رجل صالح من قومه. فهذه شهادة من النبي لعبد الرحمن، وهي منقبة له. أولا يكفيه منقبة ومنزلة أن يصلي النبي وراءه. بعضنا يفتخر أنه صلى بجوار الشيخ فلان، بعضنا يفتخر أنه صلى مأموما وراء الشيخ فلان، فما بالك بمن صلى إماما بالنبي؟ أي فخر، أي منزلة. كلنا يسعد، كلنا يفتخر أنه مر صلى وراء. كلنا كنا نتزاحم على أهل العلم من المشايخ، ولي الشرف، وكنت أتمنى لو في كاميرا أيامها أن احنا نتصور وأنا بصلي جنب الشيخ. آه لو في الموبايلات هذه كنا صورنا وفعل. شرف صلي بجواره. يعلم الله أن الواحد كان يصلي ولا ينشغل إلا يراه كيف يصلي، كيف يرفع، كيف يقوم، كيف يجلس، كل شغلي أن أنظر كيف يصلي. أقول هي مرة ربما لا تعود مرة أخرى، فرصة أن أراه على حاله وهو يصلي رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته. نقول النبي يكفي أن عبد الرحمن صلى إماما للنبي. المنقبة الثانية أن النبي يقول ما توفي نبي إلا صلى وراء رجل صالح من قومه أو من أمته، فيشهد له بأنه رجل صالح. أيضا مما روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره من حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في حكومة، يعني في خصومة بين رجلين، يقول يعلى ابن أمية كان لي أجير فتشاجر مع رجل، قيل من الأنصار، تشاجروا اختلفوا، فتشاجر مع رجل من الأنصار فعضه الأنصاري من يده، عضه من يده، فنزع الأجير يده من فم العاض فنزع فنيتيه. واضح أنها كانت عضة، والأجير قوي، شد جذب يده جذبة قوية. قال فعضه عضة، فنزع الأجير يده من فمه فنزع ثنيتيه، فأخذه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل المجروح اللي وقعت سنانه، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي فيه. يا رسول الله كسر لي ثنيتي، اثنين مش واحدة، الاثنين اللي فوق، أو واحدة من فوق واحدة من تحت، يعلم الله. قال يعلى بن أمية قال فذهبت لأرى ما يحكم رسول الله، أو بما يحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا رسول الله حدث كذا، وأنا أعضه، نزع يده فسقطت ثنيتي، هذا اللي حصل؟ قال نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال علام يعض أحدكم أخاه عض الفحل. إيه ده؟ ينفع كده؟ يجوز واحد يعض أخوه المسلم ويعض عض الفحل؟ أنا أقول إن بعض الأمهات، أيام ما كنت أدرس كنت أقول كثير من الأمهات تأتي وتشتكي إن ابنها بيعض، كل ما يلاقي عيل أبسط حاجة يروح عضه. أول مرة قلت لها بالله عليك أنت ما بتعضيه؟ قالت لي نعم. خلاص هو تعلم منك. فطالع الواد عضاض، لمن؟ لأم، لأن كل ما تضغط وما تعرفش تضربه تروح عضاض. فقال النبي علام يعض أحدكم أخاه عض الفحل، اذهب لا شيء لك، أيترك يده بين أسنانك تقضمها؟ يعني يسيب ايده تاكلها؟ وكان هذا حكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه المحكمة العجيبة فيها أسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المعتدي، لأنه هو الذي بدأ بالعض، والثاني يدافع عن نفسه، ما أراد الأذى ولا أراد أن يكسر أسنانه، بل أراد أن ينقذ نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيترك يده بين أسنانك تقضمها تأكلها؟ اذهب فلا شيء لك. ومن أحداث مقام النبي، وأنا أحب كما قلنا في البداية لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستفيد أحكاما شرعية، نستفيد أحكاما فقهية، منها الدرس الذي تعلمناه من حديث المغيرة بن شعبة أنه لا يصح الوضوء إلا بغسل أو الأعضاء التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه. ثانيا أنه لا يصلح الوضوء فوق الثياب، لأنه لو كان يصلح لغسل النبي العضو من فوق الثياب، ولكن النبي تصرف أو حاول فأخرج يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن بعض الأخوات من النساء تقول أحيانا وهي تلبس الثوب أو العباية أو أي حاجة أو إزدال، يكون الكم ضيق وهي عملاه ضيق مخصوص حتى لا ينكشف شيء من ذراعها، بارك الله فيها وفي أخواتنا المسلمات، تقول فلما تأتي لتتوضأ لا تستطيع أن تخرج يدها، فماذا تفعل؟ أو لا تستطيع أن ترفع كم ثوبها، فنقول إن لا بد أن تخرج يدها ولو من تحت خمارها فتغسل، وإن كان بين مشهد من الرجال تغسل من فوق الثياب، بشرط أن يصل الماء إلى العضو، بشرط أن تتأكد أن الماء وصل، خاصة إذا كان الثوب شفاف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عليه برد، والبرد هو ثوب غليظ لا يصل الماء إلى العضو، لهذا خلع أو نزع النبي يده من كم البرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها أيضا تعلمنا درس وهو شرعية المسح على الخفين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح، أو أذن النبي للمقيم أن يمسح يوما بليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يعني الذي في بلده يمسح يوما بليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة أيضا في المسح أن يدخل رجليه وهما طاهرتين، أن يدخلهما وهما طاهرتين، يتوضأ ثم يلبس الخف عندئذ يجوز له أن يمسح عليه. رابعا أنه إذا أراد أن يمسح على الخفين يمسح على ظاهرهما لا على أسفل الخفين، كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن النبي كان يمسح أعلى الخفين أو ظاهر الخفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحداث نبينا في مقامه بتبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه علمنا سنة أخرى فيها كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر أيضا ابن الأثير في النهاية، وذكرها ابن سعد في الطبقات بسند طويل، وفي مسند أحمد بسند قصير، وفي صحيح ابن حبان مختصرة، إلا أن الحديث بطوله أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في النهاية، وكذلك ابن سعد في الطبقات، وكذلك الذهبي في السير، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن ذي البجادين ليلا، دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذي البجادين ليلا. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن حبان من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك عند ابن الأثير في النهاية من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه فيه أن ذا البجادين وكان يسمى بعبد العزة بن عبد نهم الخزاعي، عبد العزة ابن عبد نهم الخزاعي، قال ابن كثير رضي الله عنه قال كان ذو البجادين يتيما، مات أبوه ولم يترك له شيئا، فكفله عمه، وكان رجلا ميلا يعني كثير المال، وكان رجلا ميلا، قال فأحسن إليه يعني أحسن عمه إلى ذي البجادين، فأحسن إليه وجمع لنفسه مالا من الإبل والغنم والدراهم حتى أصبح عنده أموال كثيرة. قال وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة ووصل الخبر إلى المدينة ووصل الخبر إلى ذي البجادين إلى قبيلة خزاعة، وانتظر ذو البجادين أن يسلم عمه فلم يسلم عمه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه ذو البجادين وقال له يا عم قد أسلمت خزاعة، وخزاعة كانت حليفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون، في فتح مكة كانت خزاعة حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عم ألا تسلم قد أسلمت خزاعة، فقال عمه والله لا أسلم ولا أدع آلهتي وآلهة آبائي. قال فسكت ذو البجادين لما أحسن إليه عمه. قال حتى خرج النبي لفتح مكة وعاد إلى المدينة، فذهب إلى عمه وقال له يا عم ألا تسلم، قال والله لا أسلم. قال يا عم إن لم تسلم لأسلمن، إذا ما أسلمت أنت أسلم أنا. فقال إن تبعت محمدا أخذت منك كل ما أعطيتك أو لأسلبنك ما أعطيتك إياه. قال فخذ من المال ما تشاء، والله لا أرجع إلى عبادة الحجر والوثن. قال لأجردنك حتى من ثوبيك، غلظة وشدة وقسوة وجبروت وعناد وإصرار على الكفر والضلال. يقول إن تبعت محمدا لأنزعن منك كل مال. قال خذ ما أريد هذه الأموال، والله لا أؤخر الإسلام. قال لأنزعن حتى ما عليك من ثوبيك، وكانت العرب لا تلبس إلا رداء وإزارا، ليس هناك أشياء أخرى، لا بنطال ولا ثبان أو سروال قصير ولا شيء، ولا فانيلا ولا قميص نوم ولا أي حاجة. لهذا قال له عمه لأجردنك حتى من ثوبيك، قال لأسلمن والله ما أدع الإسلام، والقصة طويلة وفيها كلام جميل. قال فجرده من ثوبيه وخرج عاريا، وكان ذو البجادين رجلا شديد الحياء، لأن الله أراد أن يمتحنه امتحان عجيب، ولأنه شديد الحياء فامتحنه في إيه؟ في حيائه، بأن يجرده عمه من ثيابه حتى ينظر هل يلتمس لنفسه عذر، يقول كيف أخرج عنه، لا خلاص أبقى على ديني، لكنه تركه يفعل ما شاء وخرج إلى أمه رضي الله عنه، فأخرجت له بجاد، والبجاد هو الثوب، هو القماش الغليظ المخطط، البجاد سميك ومخطط، فشقت بجادها نصفين، ائتزر بواحد وارتدى الآخر، ثم خرج مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصل في الليل، وصل المدينة في الليل، أو قيل وصل والنبي في مكان يقال له فرقان، فنزل ذي البجادين والتقى مع النبي في الليل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح التفت النبي بعد أن انتهى من صلاته، وكانت هذه أول صلاة لذي البجادين مع رسول الله، صلاة الفجر بعد أن هاجر إلى الله ورسوله، وهو يلبس هذا الثوب الغليظ أو البجاد الغليظ. قال: فالتفت النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان النبي، اسمع إلى أدب رسول الله وحرصه على أمته، قف معي عند كل واحدة من هذه الأخلاق السامية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يصلي صلاة إلا وتفحص أصحابه. شوفهم من الموجود ومن الغائب، فإن غاب سأل عنه، كما فعل مع ثابت بن قيس بن شماس من أول صلاة، قال: ما لي لا أرى ثابت، أين ذهب؟ وكذلك أول ما انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا درس للأئمة، هذا درس للدعاء، هذا درس للقائمين على المساجد، أن يراقبوا إخوانهم ويتابعوهم. ليست مهمة الإمام أن يصلي ثم يجري إلى غرفته ويغلق على نفسه ومن أراد أن يسأله، لا، بل مهمة الإمام والداعية أن يعرف حال من يصلي وراءه، يتتبع أحوالهم. وكان النبي لا يصلي صلاة حتى يتفحص أصحابه. فما إن انتهى النبي من صلاته، وأنا أقول كما قلت في درس سابق، النبي يتفحص وجوه من؟ كم واحد كان مع النبي في غزوة تبوك؟ 30,000 يعرفهم النبي جميعا. وأنا أقول ربما أن هذه من خصوصيات رسول الله، ما إن ينظر إلى أصحابه إلا ورآهم جميعا، ربما، ولم يقلها أحد من أهل العلم، لأنه ما إن التفت من صلاته إلا ورآه، فقال: من أنت؟ أنت الغريب. في وسط 30,000 يعرفه النبي، فقال له: من أنت؟ قال: فانتسبت إليه، قلت له: أنا عبد العزى ابن عبد نهر الخزاعي ابن عبد نهر. قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين، والذي سماه بهذا الاسم هو النبي، لأنه رآه يلبس إيه؟ بجادين، لأنه لا يلبسهما أحد، غريب إنه يلبس بجاد، قماش سميك لا يصلح لللبس، لكن لما رآه النبي قال له صلى الله عليه وسلم: بل أنت عبد الله ذو البجادين. قال: فقال له النبي: كن قريبا مني. فكان ينزل مع النبي إذا نزل، ويدخل معه إذا دخل، وقص له حكايته: أنا فعلت كذا وتركت قومي وديني وعمي ومالي وكل شيء. فأعجب به النبي، وكان النبي يعرف لأهل الفضل فضلهم، فلأنه قدر ما فعل ذو البجادين قال له: كن قريبا مني. وكان النبي يعلمه القرآن، النبي اللي بيعلمه بقى، يقرئه القرآن ليعوضه ما فات، حتى جمع قرآنا كثيرا. وكان ذو البجادين رجلا صيتا، صيتا يعني عالي الصوت، فكان إذا جلس في المسجد يقرأ، وإذا صلى يقرأ ويرفع صوته بالقراءة. فذهب عمر يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: يا رسول الله، انظر إلى هذا العربي البدوي يرفع صوته بالقراءة حتى يشوش على الناس. فقال النبي له: دعه يا عمر، دعه يا عمر، فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. دعه، خليه يعمل اللي هو عايزه. فعل ما لم يستطع وما لم يقدر أحد أن يفعله. وأنا أيضا أقول هذا درس لكثير من الشباب وكثير من البنات، الذي يقول: إن أبي يهددني، إن أبي يتوعدني، إن أمي تقول لي كذا. أقول أن ذا البجادين درس لما أصر فهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يرضى بالدنيا والغنى مع الكفر، وإما أن يترك الدنيا ويترك قومه وأهله مع الإيمان، فاختار الإيمان مع الفقر وترك الغنى مع الكفر، لأنه لا ينفع مع الكفر شيء ولا يغني عنه من الله شيئا، أما الإيمان فهو أغلى وأجنى ما يجتنيه الإنسان، هو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى الله ورسوله، فترك كل شيء وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، وعرف النبي له شأنه فقال لعمر دعه يا عمر، فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. ولما رضي الله عنه وأرضاه قيل إن هذا حدث في فتح مكة، في فتح مكة، وبعد الفتح خرج النبي لغزوة إيه؟ تبوك. بعدها مباشرة خرج النبي لغزوة تبوك، مش كده ليه؟ لم يكن بينهما غزوات. قال فلما رأى رسول الله يتهيأ للخروج إلى تبوك رضي الله عنه، وكان ذو البجادين من الذين لا يملكون شيئا، فهو أحد البكائين، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال ابن كثير هو أحد البكائين، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع رسول الله إلى تبوك. قال ولما خرج مع النبي إلى تبوك قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الشهادة. الحديث يقول أدعو الله لي بالشهادة، يعني ادعو ربي لي أن يرزقني الشهادة. لسه دخل في الإسلام في بعد فتح مكة من رمضان إلى رجب، يعني 10 أشهر، علم معنى الشهادة، عرف قيمة الشهداء عند الله، وقال يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة. فقال له النبي أبلغني لحاء سمرة، أبلغني يعني دور لي، ابحث لي عن لحاء سمرة، اللحاء اللي هو القشرة الخارجية لجزع الشجرة اسمه لحاء. قال أبلغني لحاء سمرة، وهو مش عارف، بيقول للنبي أدعو الله لي بالشهادة، قال أبلغني لحاء سمرة. فذهب فجاء بلحاء سمرة فربطه النبي على عضده، يعني على عضد ذي البجادين، ربطه على عضد، خذ اللحاء ده وحطه على عضد ذي البجادين وربط عليه، ثم قال اللهم حرم دمه على الكفار. فقال يا رسول الله ما هذا أردت؟ أنا بقول لك أدعو الله أن يرزقني الشهادة، أنت تقول حرم دمه على الكفار، ما هذا؟ والله غير هذا أردت يا رسول الله. قال إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله، إن خرجت غازيا في سبيل الله فأصابتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد. يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه لا يشترط في الشهيد أن يقتله الكفار، لكن إذا خرج غازيا في سبيل الله ومات على أي حال في الغزو، بشرط أن يموت على الإسلام، بشرط أن يموت مقبلا غير مدبر، بشرط أن ينوي الخروج للغزو ولرفعة كلمة الله تعالى، فإن مات على أي حال، إن أصابتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دبتك فأنت شهيد. فخرج رضي الله عنه. الحديث من هنا يبدأ كلام ابن مسعود كما في صحيح ابن حبان، يقول بين أنا في ليلة أصابني جوع شديد، جوع كما تعرفون غزوة الإيه؟ العسرة، أصابني جوع شديد، فخرجت ألتمس طعاما فرأيت نويرة من بعيد، نويرة تصغير نور، نويرة من بعيد، فقلت أذهب إليها لعلي أجد عندهم طعاما، أذهب إلى المكان اللي فيه نور ده. قال فذهبت فإذا بلال ابن رباح، والحديث أيضا بهذا الشكل من رواية بلال بن الحارث يقول خرجت في ليلة فإذا بلال بين يديه سراج والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبين يديه جثة مسجاة جثة مغطاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قلت ألتمس طعاما عندهم فخرجت فإذا بين بلال ابن رباح بين يديه سراج والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبر يحفر ويناول لأبي بكر وعمر. النبي هو الذي يحفر القبر، نزل النبي في قبره يحفر، فيحفر النبي ويناول لأبي بكر وعمر وبين يديه جثة جثة رجل مسجاة أي مغطاة. قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بن الحارث قال فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه رجل مغطى أو مسجى ليس له سرير إلا ساعدي رسول الله وفخذيه. النبي قاعد وشايل ذي البجادين على يديه ورجليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود فرأيت النبي في القبر يحفر ويناول لأبي بكر وعمر، فلما انتهى من حفره لقبره قال النبي لأبي بكر وعمر أدنيا لي أخاكما أو دليا لي أخاكما، وما كان له وما كان له سرير إلا ساعدي رسول الله، فأخذه النبي ووضعه في قبره وأهال النبي عليه التراب، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أصحابه حبا عظيما وكان يحرص عليهم حرصا عظيما. أنا أقول هذه من الدروس التي نكررها كثيرا وأنا أذكرها في كلامي عن السيرة كثيرا، انظر قدر الصحابي عند النبي. نزل يحفر له قبره، عرف النبي له قيمته وقدره. لما هاجر وترك الدنيا قال النبي هذا رجل ليس ككل الرجال، لا بد أن تكون له عند النبي منزلة. هل نحن نحرص على نبينا كما كان يحرص علينا؟ نحرص عليه؟ هل يفعل أحدنا في النبي كما فعل النبي بهذا الرجل الذي كان مجهول وأصبح علم من أعلام أصحاب النبي؟ يحفر له النبي بنفسه ويحمله على يديه ويضعه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود السابق إلى الإسلام الذي له من المنزلة ما له، يقول حتى تمنيت أن أكون أنا صاحب هذا القبر، كنت أتمنى. ويقول وما تمنيت الموت إلا يومها، كنت أتمنى أني أنا الذي يحفر لي النبي ويدفنني النبي، مش كده بس، ويشهد ويدعو لي النبي شهادة اللهم إني أمسيت عنه راضية فارض عنه. فيه دلالة كما قلت على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على كل واحد من أصحابه. مش كان ممكن يقول ادفنوه أنتم، تولوا دفنه أنتم، ثم إنه دفنه النبي وإيه ليلة. فيه دلالة على جواز الدفن ليلة للضرورة، وكلما استدل أهل العلم هل يجوز الدفن ليلا استدلوا بحادثة ذي البجدين أن النبي دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دلالة على أن أبا بكر وعمر كان يلازما رسول الله، شوف حتى في الليل، لأنه ما مات ذو البجدين إلا في الليل، إلا في الليل. والعجب إن كل أصحاب النبي ما يعرفوش، لكن عرف من؟ عرف النبي، دلالة على أنه كان يتفقد أصحابه لأنه أصيب بالحمى، مرض ذو البجادين، من اللي يعوده؟ من اللي يزوره؟ من اللي يصل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فصلى عليه فدفنه النبي ودعا له، ألم يقل له يا عبد الله إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأصابتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، ومات ذو البجادين شهيدا ونال درجة الشهداء، بل إن النبي شهد له، شهد له وأعلمه صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. ثم نلتقي مع النبي في آخر أحداث تبوك إن شاء الله تعالى في السبت القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ونحن نطيل الكلام في السيرة لأننا أوشكنا على نهايتها، فما أردت أن أترك شيئا إلا نتكلم عنه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعله شاهدا لكم لا شاهدا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.